إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. تحية خير ومحبة نقدمها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتابع أبرز الأحداث السياسية العراقية بصحبة الزميل أياد الجيلاني.
أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، إليكم فيما يلي عرضا لأهم الأنباء. نسبت وكالة رويترز إلى وكالة الأنباء الإيطالية أنسا اليوم الأحد أن 14 شخصا لقوا حتفهم في حريق شب بمستشفى في منطقة بجنوب العراق تطلع بالمسؤولية فيها القوات الإيطالية. وأضافت الوكالة أن 75 آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع بمنطقة الناصرية، مضيفة أن جميع الضحايا عراقيون وليس بينهم إيطالي واحد. ويتمركز آلاف الجنود الإيطاليين حول الناصرية، وقد هرعت 4 سيارات إسعاف عسكرية إيطالية للمساعدة في إجلاء الناس من المستشفى وفقا لوكالة أنسا. وأضافت الوكالة أن المسؤولين لم يعرفوا بعد سبب الحريق، لكنهم أكدوا أنه ما من سبب يدعو للاشتباه في أنه نجم عن هجوم من جانب مقاتلين. ونسبت الوكالة لبعض الصحفيين قولهم إن مسا كهربائيا ربما كان السبب في الحريق. في تسجيل صوتي منسوب إليه أعلن أبو مصعب الزرقاوي حليف تنظيم القاعدة ما وصفها بحرب لدودة على الانتخابات في العراق، وذلك قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. وحث الصوت في التسجيل الذي أذيع على موقع على الإنترنت اليوم الأحد، حث المسلمين السنة على التصدي للانتخابات التي قال إنها مؤامرة ضدهم من جانب الولايات المتحدة والشيعة. وقال المتحدث: لقد أعلننا الحرب اللدودة على هذا المذهب، ويقصد الديمقراطية وكل من يسعى على قيام هذا المذهب. وأضاف: المرشحون في الانتخابات يريدون أن يصبحوا آلهة، والذين سينتخبونهم مشركون. ويشبه صوت المتحدث في التسجيل الأخير ذلك الذي حملته تسجيلات سابقة نسبت إلى الزرقاوي الذي أعلنت جماعته قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين مسؤوليتها عن بعض من أعنف الهجمات في العراق. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين حكم عليهما بالسجن والإعفاء من الخدمة العسكرية مع خفض رتبة كل منهما لدورهما في قتل مترجمة مدنية في العراق في تشرين الثاني الماضي. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن تشارلي إل هوزر من الفرقة الأولى فرسان حكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد أن أدين بالقتل الخطأ والإدلاء بأقوال كاذبة. وأضاف البيان في وقت متأخر أمس السبت: تعود الإدانة إلى حادث وقع يوم 24 نوفمبر عندما أصاب هوزر مترجمة بالرصاص في رأسها، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أدلى بأقوال رسمية بنية الخداع وأنكر تورطه في موت المترجمة المدنية. كما حكم على جندي آخر من نفس الفرقة هو رامي داجاني بالسجن 18 شهرا لدوره في الحادث. ومضى البيان يقول إن الداجاني قد قدم البندقية التي استخدمت في قتل المترجمة، وفيما بعد أدلى بأقوال رسمية بنية الخداع وإنكار تورطه في موت مترجمة مدنية. الهجمات على جنود قال رئيس فريق الأمم المتحدة في العراق أمس السبت إن الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات العراقية أبعد ما تكون عن المثالية، وأنه من المتوقع اندلاع أعمال عنف في ذلك اليوم، لكنه أوضح أن الانتخابات ستمضي قدما كما هو مقرر لها يوم 30 من كانون الثاني الجاري، وينتظر لها أن تلقى القبول. فقبل 8 أيام من أول انتخابات متعددة الأحزاب بالعراق منذ ما يقرب من نصف قرن، قال رئيس الفريق الدولي كارلوس فالنزويلا إنه والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق يخوضون سباقا مع الزمن، لكنهم يسيرون على الطريق الصحيح لإعداد كل ما يلزم ليوم الانتخابات. وقال فالنزويلا للصحفيين داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد: وصلنا إلى المرحلة التي نستطيع أن نقول فيها إن جميع الاستعدادات حتى هذه اللحظة قد أنجزت، ولو أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأضاف أن الظروف ليست الأفضل، وهي بلا شك بعيدة عن المثالية، ولكن إذا أفلحت الإجراءات الأمنية فستكون هناك فرصة طيبة للغاية لإجراء الانتخابات بنجاح ولقبولها بوصفها انتخابات مشروعة. وقال فالنزويلا الذي أمضى 13 عاما في الإعداد والإشراف على انتخابات في مناطق ساخنة تمتد من هايتي وتيمور الشرقية إلى موزمبيق ومالي، قال إنه يتوقع أن يحاول المسلحون إفساد الانتخابات، لكنه يأمل أن تؤتي الإجراءات المضادة ثمارها. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى عرض لأهم الأخبار السياسية من أيادي الجيلاني، نرافق الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوينها بين مواضيع أخرى. أكثر من 5000 مركز اقتراع تنتظر الناخبين و300,000 جندي لحمايتهم، والعراقي الذي أخرج صدام من حفرته يسجل اسمه للتصويت. أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحضيراتها قبل أسبوع من يوم الاقتراع، وقامت المفوضية في إطار هذه التحضيرات بطباعة ملايين من أوراق الاقتراع وإعداد آلاف من الحجرات الصغيرة لتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم في سرية تامة. في غضون ذلك يقف نحو 300,000 جندي عراقي وأمريكي على أهبة الاستعداد لحماية الناخبين. وفي هذا الإطار أعدت الحكومة خطة أمنية تتضمن جملة إجراءات، منها حظر التجوال وغلق حدود العراق والمطار وتحديد حركة المركبات. وكان وزير الداخلية فلاح النقيب أوضح جوانب من هذه الخطة في مؤتمر صحفي أعلن فيه عطلة رسمية لمدة 3 أيام من 29 ولغاية 31 من الشهر الجاري. وتتضمن الخطة فرض حظر التجوال في مناطق كثيرة ومنع المدنيين من حمل السلاح. ومن الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية تحديد حركة المركبات وغلق الحدود مع دول الجوار وغلق مطار بغداد. وقال النقيب:
سيتم تضييق نطاق حركة المركبات ما عدا المركبات المسموح لها، وبضمنها مركبات كادر الهيئة المشرفة على الانتخابات الإعلام ومركبات حالات الطوارئ. سيتم غلق الحدود مع دول الجوار خلال فترة العطلة للأيام الثلاثة المذكورة. سيتم فتح الحدود للسماح للحجاج العراقيين بالعودة. سيتم إغلاق مطار بغداد الدولي لليومين 29 و30، فيما تستمر مطارات أربيل والبصرة بالإضافة إلى موانئنا بالعمل بصورة طبيعية. سوف تتوقف حركة المركبات عن التنقل بين المحافظات للأيام الثلاثة المذكورة، ما عدا المركبات الخاصة بالأجهزة الأمنية وموظفي الانتخابات.
ويبلغ عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم 14 مليون ناخب، وعدت لهم 5,220 مركز اقتراع. ويجري التصويت لقوائم بدلا من مرشحين أفراد، ويتنافس في هذه القوائم نحو 19,000 مرشح ثلثهم على الأقل من النساء. وكالة أسوشيتد بريس قالت أن السؤال الحاسم الآن وقد هيئت كل المستلزمات اللوجستية للانتخابات هو نسبة المشاركة فيها. وفي هذا السياق أكد ممثل الأمم المتحدة في المفوضية الانتخابية أن أعمال العنف وحدها لن تنتقص من نتائج الانتخابات، رغم أن الظروف ليست مثالية بحسب تعبيره. وتوقع المستشار الانتخابي الدولي كارلوس فالنزويلا وقوع أعمال عنف في الأيام القادمة وربما خلال الانتخابات. وقال فالنزويلا:
من البديهي أن الخوف الأكبر هو من الأوضاع الأمنية، وعلى المفوضية الانتخابية أن تعمل الكثير على المستوى المحلي، وموظفوها هناك يعملون في ظروف صعبة جدا، لذا فإن هذا هو هاجسنا الأكبر الآن، وبالطبع مستوى ترويع الناخبين الذي قد يكون له تأثير على نسبة المشاركة.
ولكن الخبير الانتخابي الكولومبي قال أنه لا يعتقد أن ذلك سينال من شرعية الانتخابات. ودعا فالنزويلا العراقيين إلى المشاركة واصفا التصويت بأنه عمل شجاع. وعلى صعيد الانتخابات في الخارج، سجل اسمه للتصويت المترجم العراقي الذي كان بصحبة القوات الأمريكية لدى إلقاء القبض على صدام حسين في كانون الأول عام 2003. وكان المقترب العراقي سمير يعمل مترجما مدنيا مع القوات الأمريكية عندما قال لصدام أن يستسلم. وكان الجنود الأمريكيون على وشك إلقاء قنبلة يدوية في الحفرة عندما خرج صدام منها مستسلما. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن سمير الذي لم تذكر اسمه الثاني القول أن ذلك اليوم كان يوما خاصا جدا، يوم القبض على صدام، واصفا إياه بالرجل الذي خرب حياة الملايين في العراق. وكان المترجم سمير غادر العراق في عام 1991 وهرب إلى العربية السعودية، حيث عاش في مخيم للاجئين أكثر من 3 سنوات قبل أن تقبله الولايات المتحدة لاجئا. وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل اليوم الأحد، ولكن مدير منظمة الهجرة الدولية بيتر إيربن أعلن عن تمديدها يومين. وقال إيربن:
بهدف إعطاء الجميع فرصة أخرى، سنمدد فترة التسجيل لمدة يومين بالإضافة إلى الأيام 7 المقررة، وسنفتح مراكز التسجيل يوم الاثنين الموافق 24 من كانون الثاني، ويوم الثلاثاء 25 منه.
وأصدرت منظمة الهجرة الدولية بيانا أوضحت فيه أن قرار التمديد يسري على كل من المراكز 74 المنتشرة في 14 بلدا في العالم يمكن للعراقيين التسجيل والانتخاب فيها بموافقة حكومات البلدان المضيفة. يواجه الجيش البريطاني اتهامات جديدة ضد جنوده في العراق في وقت يمثل 3 جنود بريطانيين أمام محكمة عسكرية بتهمة إساءة معاملة عراقيين. ونقل الصحيفة The Observer البريطانية عن وزارة الدفاع أن محامي الادعاء العسكري أنهوا تحقيقات في 9 حوادث متفرقة تتعلق بجنود بريطانيين يتمركزون في العراق، وهم الآن يفكرون جديا في توجيه اتهامات ضد هؤلاء الجنود. وترتبط هذه القضايا بحوادث قتل عراقيين خلال عمليات عسكرية واعتقال آخرين أو إصابتهم بجروح غير مميتة. وأوضحت وزارة الدفاع بحسب صحيفة The Observer أن التحقيقات ما زالت جارية في 48 قضية أخرى. ورفض ناطق باسم وزارة الدفاع إعطاء مزيد من التفاصيل، ولكنه قال أن 9 قضايا اكتملت الآن وأن سلطات الادعاء العسكري تنظر فيها. وتأتي هذه القضايا 9 بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية الجارية حاليا في ألمانيا، حيث يواجه 3 جنود بريطانيين تهمة إساءة معاملة مدنيين عراقيين. اقتل اقترح الجنرال الأمريكي الذي أوفدته واشنطن إلى العراق لتقييم العمليات هناك إرسال آلاف المستشارين العسكريين للعمل مع الوحدات العراقية مباشرة من أجل التسريع بتدريبها وتعزيز قدراتها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الجنرال غاري لوك يؤيد عموما الخطة التي وضعها قادة عسكريون أمريكيون لتغيير مهمة القوات الأمريكية في العراق بعد انتخابات هذا الشهر من مقاتلة المسلحين إلى تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي رياض جميع العراقيين بكافة
مجددا نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
Thank you.
يعود من جديد فارس عمر لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في بغداد وبعض محافظات العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. أبطلت قوى الأمن العراقية عبوة ناسفة زرعها مجهولون وسط أحد الطرق في بغداد، فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات من الجيش العراقي على أمن الانتخابات. التفاصيل في رسالة أحمد الزبيدي.
أبطلت الشرطة العراقية صباح اليوم الأحد مفعول عبوة ناسفة كان قد زرعها مسلحون مجهولون في إحدى الجزرات الوسطية في منطقة السيدية ببغداد، بعد أن رصدها أحد أفراد المفارز التابعة للشرطة العراقية. وأضاف الملازم في شرطة السيدية حسين قاطع أن العبوة يدوية الصنع، موضحا ذلك بقوله:
العبوة قمنا باكتشاف اللي عندنا هنا أحد المفارز مالتنا، ولاحظ شيء غريب بالطين، فمن إجا شوية حرك الطين لقى صاروخ نفسه وهي مشكلة بها عجينة، يعني عبوة على الريموت تشتغل، فقام بتبليغنا اللي إحنا واجباتنا بالأمن السيدية، إحنا قام تبليغنا إحنا بالبنزينخانة، إجينا نتخذ الإجراء التالي، راح نتصل بالمقر مالنا ويجون حتى يقومون بتفجيرها. المنطقة اللي موجودة بها هذه يسمونها شارع التجاري تابع للسيدية، يعني منطقة السيدية بالتقاطع بالترك فلايت بالمعارض، راح يتم إزالته، يجيبون رجل آلي، راح يتصل بالقوات الأمريكية لأن هاي شغلتهم، يجيبون رجل آلي يقوم بربط سلك بها ويقومون بتفجيرها.
من جانب آخر أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان صادر عنها اليوم أنها أجرت تدريبات مشتركة مع الجيش العراقي على أمن الانتخابات المقررة في 30 من الشهر الحالي. وأضاف البيان أن الكتيبة 211 من الجيش العراقي أجرت مراجعة لمهامها الضرورية استعدادا ليوم الانتخابات في 30 من الشهر الحالي. فقد تأكدت قيادة الكتيبة من أن كل جندي قد أتم تدريبه باحتراف في كافة المهمات، وكانت الجولة الأخيرة من الإعداد والتدريب. قد أكدت استعداد الكتيبة للانتخابات القادمة على حد تعبير البيان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بعقوبة تعرضت مراكز انتخابية متفرقة إلى قصف ألحق أضرارا مادية، فيما تواصلت أعمال القتل والاغتيال في مناطق مختلفة. التفاصيل في رسالة سالم حسين.
قتل في بعقوبة عارف عبد العباس، وهو من مرشحين للانتخابات ومن كوادر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ديالى. وقال مصدر في مكتب تنسيق المعلومات في مديرية شرطة ديالى إن جماعة مسلحة مجهولة أطلقت النار عليه وأردوه قتيلا ولاذ المهاجمون بالفرار. كما أفاد مصدر طبي باغتيال مواطن يعمل مترجما مع القوات المتعددة الجنسيات. وقال شاهد عيان إن مسلحين أمطروا السيارة التي كان يقودها بوابل من الرصاص وأصابوه وقتل بالحال ولاذ المهاجمون. هذا وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للشرطة والحرس الوطني وأسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية. وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت بناية متوسطة الانتصار وسط مدينة بعقوبة وهو مركز انتخابي، وأسفر عن أضرار جسيمة بالمدرسة والبيوت المجاورة. وعلى ذكر الانتخابات، فقد سقطت 3 قذائف هاون على مراكز انتخابية متفرقة في مدينة البغدادية، وأسفر عن أضرار بأبنية المدارس والدور المجاورة لتلك المواقع. ومن جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة زرعت بجانب طريق عام بمدينة مندلي استهدفت دورية للشرطة وأسفر عن إصابة 4 أفراد من الدورية وعطب آلية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة إلى كركوك، حيث أكد مصدر أمني استمرار أعمال العنف والإرهاب في بعض المناطق. التفاصيل في رسالة مصطفى صالح كريم.
أعلن العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك لوسائل الإعلام أن أعمال العنف والإرهاب مستمرة في قضاء الحويجة لزعزعة الأوضاع الأمنية وعرقلة مسيرة الانتخابات في المنطقة، مشيرا بأن منطقة الحويجة شهدت 3 أعمال إرهابية متفرقة مؤخرا، موضحا بأن الإرهابيين يستهدفون مراكز التصويت في القضاء سعيا إلى إخافة المواطنين وعدم المشاركة في الانتخابات، حيث أطلق الإرهابيون بحسب العقيد نحو مدرسة في ناحية العباسية في قضاء الحويجة، وهذه المدرسة هي أحد مراكز التصويت. كما وانفجرت قنبلة موقوتة في مدرسة الشريحة في ناحية الرياض والتي هي الأخرى مركز التصويت في الانتخابات القادمة. وفي مركز مدينة الحويجة نفسها تم تفجير قنبلة موقوتة أخرى في اليوم نفسه وضعت من قبل الإرهابيين في مدرسة النمطية الابتدائية وهي الأخرى أيضا مركز التصويت. هذا ولم تؤدي هذه الأعمال الإرهابية 3 إلى وقوع خسائر بشرية، وإنما ألحقت أضرارا مادية بأبنية المدارس 3. واعترفت القوات المتعددة الجنسيات في كركوك بأن الأوضاع الأمنية في قضاء الحويجة غير مستقرة. ومن جهة أخرى، نجا المدير العام للرياضة والشباب في كركوك من عملية اغتيال على الطريق العام بين كركوك دوبلز، حيث أطلقت مجموعة مسلحة النار من داخل سيارة من نوع BMW على سيارة المدير العام دون أن يتمكن من إصابته، إلا أن الهجوم الإرهابي ألحق أضرار مادية بسيارته. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليماني.
وفي الموصل، قتل جندي أمريكي في معركة مع مسلحين. التفاصيل في رسالة أحمد سعيد.
أمس السبت واليوم الأحد تراجعت إلى حد ما أعمال العنف والمصادمات المسلحة في معظم أحياء ومناطق الموصل حسب مصادر في الشرطة المحلية، وقوات الحرس الوطني العراقي لم تكشف عن اسمها، والتي ردت التراجع إلى كثافة التواجد العسكري الأمريكي العراقي في المدينة والإجراءات الأمنية المتخذة. وعلى ذكر الإجراءات، قامت القوات الأمريكية والعراقية بتفتيش أحياء كثيرة بينها حي الجزائر، واعتقلت العشرات من أصحاب اللحى الطويلة ومن القوميات العربية والكردية على حد سواء. ومن الإجراءات أيضا اتخاذ مراكز الشرطة العراقية مقرات مؤقتة من قبل القوات الأمريكية ومن المراكز التي تحولت إلى نقاط عسكرية أمريكية، مركز التصفيرات الأول بمحلة الفيصلية، إضافة إلى تحول مركز شرطتها أيضا إلى نقطة عسكرية أمريكية. هذا وتم ترحيل منتسبي هذه المراكز إلى مناطق أخرى مثل بادوش شمال الموصل. عدا هذا فإن الموصل شهدت مصادمات قليلة متفرقة أودت بحياة بعض من الأطراف المتنازعة. ففي حي باسم المصارف احترقت سيارتان مدنيتان جراء تبادل لإطلاق النار بين قوات الحرس الوطني العراقي والجماعات المسلحة، ولقد قتل في المصادمة جندي أمريكي كان ضمن قوة عسكرية أمريكية كانت قد هبت لنجدة الحرس الوطني العراقي في الحي. وفي بلدة تلنعفر قصفت جماعات مسلحة منطقة القلعة في تلنعفر والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية ودوائر الحكومة العراقية. الجماعات المسلحة اتخذت من محلة السرايم منطلقا لهجماتها والتي استخدمت فيها بدرجة رئيسة مدافع الهاون. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام التقرير الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا اليوم الأحد. أهلا ومرحبا بالأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. إعداد وتقديم حازم البيضين. برنامج عراقيون في المهجر تستضيف فيه اليوم سميرة علي مندي، الشاعرة العراقية المقيمة في هولندا، بلقيس حميد حسن. اليوم هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي، عدها ويقدمها ناظم ياسين. أما زمن وسعود فتلتقون معهم في البرنامج المنوع يقولون، في رحلة مع الأخبار المنوعة والطرائف والتسليات. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات الشمالية، منها ما يتعلق بالانتخابات العراقية، ونتعرف على آراء بعض العراقيين حول مدى ثقتهم بتصريحات الحكومة العراقية بشأن الإجراءات الأمنية خلال فترة الانتخابات. كما أن هناك لقاء مع المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي حول تعديل قانون الخدمة الجامعية، وهناك تقرير عن حفلات الأعراس في ظل الظروف الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى تغطية لبعض الفعاليات في المحافظات الشمالية وبعض التقارير الإقليمية. سيداتي وسادتي، أمين برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار مخصصة لواقع العلاقات بين العراق وإيران والاتهامات التي توجه إلى طهران بالتدخل في الشؤون العراقية. سيعلق على هذا الموضوع المحلل السياسي محمد السيد. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة وتتضمن جولة على الصحف العربية وحلقة من سوق المربد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا، وأنقل تحيات المخرج نبيل الخوري. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة حازم بيضين وجولة على الصحافة العربية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الجولة التي نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف اللبنانية والأردنية، ونبدأ مع أبرز العناوين. وزير الدفاع العراقي في الأردن: الشلبي يطلب التحقيق مع الشعلان في تحويله أموالا إلى لبنان. الأمم المتحدة: العنف في العراق لن يؤثر في صلاحية نتائج الانتخابات. تمديد التصويت خارج العراق يومين. إجراءات أمنية عراقية لحماية الانتخابات، إقفال مطار بغداد وقيود كبيرة على التنقل. خلافات في لجنة الانتخابات، والأمم المتحدة متمسكة بدورها. جيش أنصار السنة تعدم 15 جنديا عراقيا وتخطف برازيليا وتقتل بريطانيا. تنشر صحيفة المستقبل البيروتية موضوعا لشاكر الأنباري يقول فيه إن غموض البرنامج الوطني لمن يسميهم بالمجاهدين جعل تأييدهم يتناقص، خاصة وأن عملياتهم العسكرية راحت تؤثر على أرزاق الناس وحياتهم اليومية، إذ صاروا يهددون الدوائر الخدمية والمدارس، وتزايد عدد الإصابات بين العراقيين المدنيين في العمليات الانتحارية التي توسعت لتشمل مناطق غير الفلوجة. بدأ الناس يدعون إلى إنهاء القضية على الطريقة الصدرية، وكان رأي الحكومة يتطابق مع هذا الطرح، وهكذا شكلت وفود للتفاوض مع أهالي الفلوجة ووجهائها، لكن المفاوضات كانت دائما تصل إلى طريق مسدود، وظهر واضحا أن من يقرر الأمور في فلوجة ليس الوجهاء ولا السكان المدنيون، إنما المقاتلون الذين طلبوا مطالب غير واقعية على الإطلاق ولا يمكن تحقيقها في ظل التطورات الجديدة التي جرت بعد سقوط النظام. طبعا كان هناك عدد كبير من المدنيين يرفضون ما يجري في الفلوجة ولكن سرا، وقسم منهم اتصل بالحكومة من أجل التسريع بحل القضية حتى لو جاء الحل عن طريق القوة كما يقول شاكر الأنباري. أما الآن فمع الزميلة فائقة رسول سرحان وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
ركزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم على الانتخابات العراقية التي باتت على الأبواب، ففي افتتاحية صحيفة الدستور نقرأ: لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى بضعة أيام، وما زالت الاجتهادات والآراء تختلف في نظرتها لذلك الموعد الذي يرى البعض أنه مناسب جدا من زاوية النظرية القائلة بضرورة وأهمية تحديد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة وطي صفحة الماضي القريب الملطخة بالدماء والفوضى والمآسي الإنسانية، في حين يرى البعض الآخر أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل من الواجب أن تكون وسيلة لتحقيق وحدة الشعب العراقي وسلامة أراضيه، وأن ما يجري على أرض الواقع لا يدل على إمكانية الوصول لذلك الهدف بحسب تعبير الصحيفة. وفي صحيفة الغد وتحت عنوان العراق إلى أين، كتب سامي المجالي يقول: العراق في ظل اختلاف مرجعياته الدينية ورموزه السياسية ينحدر وبتسارع إلى الهاوية، وأن الحل هو بالتقاء كل من يعتبر نفسه رمزا ومن جميع الأطياف من زاخو إلى الفاو من أجل التحاور في كل القضايا حتى يتم الخروج بتشكيل أحزاب غير طائفية تضم كل الأطياف والأعراق، معاييرها وحدة العراق ومحبة أبنائه والانتماء إليه، على أن تكون الكفاءة والمقدرة أساس العمل لينهض البلد من جديد بجهد رجاله القادرين، وليعود نقطة جذب لكل الذين هجروه من مواطنيه، وحتى نستعيد عمقنا العربي الاستراتيجي بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا معكم مستمعين الأعزاء مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية الصادرة في الأردن ولبنان فيما يخص الشأن العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. ساعة
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يا بيت أهلي في العراق لك التحية، كل الرسائل بيننا اختيلت، كتبت لك الكثير، بكيت في كل الحروف جبلتها بدم الحنين. يا تربة بالروح أفديها تحية، لولاك ما تتفي أنغام الطفولة، مزق النسيان صوتي، هت أسماء الحكاية، واحة الأفكار أنت، وأنت ساعات الرقاد طائري في الحلم دوما للعراق، عود لما خلف السنين حيث الشباب غض تزين بالأغاني والأمل.
كانت هذه مقاطع من قصيدة بيت أبي من ديوان اختراب طائر للشاعرة العراقية بلقيس حميد حسن، والتي سنستضيفها في حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر. أوقاتا طيبة أتمناها لمستمعين العزاء، وأهلا بكم. أعزائي، ضيفتنا لهذا اليوم شاعرة عراقية تركت العراق منذ أكثر من 25 عاما. ولدت الشاعرة بلقيس حميد حسن في سوق الشيوخ محافظة الناصرية في جنوب العراق، ونشأت وسط عائلة شعرية، حيث كان والدها عبد الحميد السنيد شاعرا يلقنها وإخوتها ألفية بن مالك وعيون الشعر العربي، كما كانت والدتها تكتب الشعر. منذ صغرها تكتب بلقيس الشعر، حتى حازت على جوائز عدة وهي لما تزال طالبة في مرحلة الثانوية. وما زالت الشاعرة بلقيس تتذكر مدينتها الجميلة وتحمل العديد من الصور.
سوق الشيوخ مدينة لها في الأدب والشعر والثقافة الكثير، فهي تحوي على كثير من العوائل والشعراء. يعني نادر ما تجدين عائلة من سوق الشيوخ لا يوجد فيها شاعر أو شاعرين. حقيقة مهتمة هذه المدينة كثيرا بالعلم وبالدين، وحتى سميت بفرع شجرة النجف، يعني سمي يعني اسمها قسم من الكتاب أو النقاد. كانت هذه المدينة كل سنة تحيي موالد الدينية، مثلا مولد النبوي، مولد الإمام علي، مولد الحسين. أنا تربيت في بيت كله شعر، وأمي أيضا تكتب الشعر، وخالي شاعر. لهذا المدينة ومدينتي هي أساسا يعني فيها من الحب الكثير الذي يعطي الشعر. سوق الشيوخ شكل يعني مدينة نموذج للتآلف الأطياف بين يعني الأطياف العراقية في متعايشة منذ زمن بالعراق.
تركت الشاعرة بلقيس حميد حسن العراق في عام 1979 لأسباب سياسية، حيث كانت نشطة في مجال الدفاع عن حرية المرأة، وما زالت ذاكرتها تحمل الكثير من صور الظلم والغبن والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا.
أنا كنت طالبة وكنت نشيطة في مجال رابطة الدفاع عن حقوق المرأة، نناضل من أجل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. كنت وأنا صغيرة قرأت مبكرا كتب عن التمرد والثورة وتحرير المرأة العامل، وأحسست أنني يعني يجب أن أفعل شيئا من أجل المرأة، إضافة إلى الواقع المأساوي التي كنت أراه في سوق الشيوخ. يعني أنا كنت صغيرة جدا، يعني بعمر ربما 8 سنوات أو 7 سنوات، كنت أرى النساء اللواتي يقتلن بدافع الشرف. يعني امرأة عمياء لحد الآن أتذكرها، قتلت وهي في الأربعينات من العمر لأنها حملت وهي عمياء في بيتها واعتدى عليها رجل. يعني أراهن حميدة ونورية وكاظمية ويعني أحفظ أسماءهن وأنا كنت صغيرة، حتى أنني تصورت أن كل النساء مصيرهن القتل بقدر ما رأيت هناك ظلم يسلط على المرأة. هذا كله كان يعني وكنت صغيرة أقول يجب أن أكتب عنهن، يجب أن أناظر من أجلها، يعني كنت أشعر أن هناك خطأ ما، حتى أنني كنت يعني أعيش بيوتوبيا، كنت عندما أنام يعني أذهب إلى الفراش أتمنى عالم آخر غير العالم الذي كنت أراه، مع أنني كنت سعيدة بعائلتي الصغيرة.
محطات الغربة كانت عديدة في حياة الشاعرة بلقيس، فقد بدأت في لبنان حيث عايشت الحرب الأهلية وذاقت مرارتها وتعرضت لمخاطرها، مما أجبرها على الهروب من آتون الحرب، حيث توجهت في عام 1982 إلى سوريا وبقت هناك حتى عام 1994، وبعدها توجهت إلى هولندا حيث حصلت على اللجوء السياسي، وما تزال تقيم هناك حيث تعمل في المكتبة المركزية لمدينة لاهاي، واختارت العمل أيضا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حيث ترأس المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا.
عندما رأيت هولندا ورأيت كيف الناس في أوروبا نظموا حياتهم بشكل يعني فيه من العدالة الاجتماعية وفيه من الحرية وفيه من احترام حقوق الإنسان والهدوء وكل شيء يعني يعرف حدوده وكل شيء أخذ حقه من الحياة، شعرت بألم كبير على بلداننا. أنا شهرين بقيت أبكي، يعني لا أستطيع أن أحتمل كيف، لماذا نحن هكذا، لماذا لم ننظم حياتنا كما نظموا هؤلاء حياتهم، يعني هم بشر ونحن لسنا ببشر. فكنت مريت بحالة نفسية يعني جدا، وهي جعلتني أيضا أتحدى هذا الزمن المر اللي يعني مررتنا به الدكتاتوريات العربية وخاصة نحن العراق. هذا أعطاني دافع إلى أن يعني أكثر أندفع إلى قضية وهي قضية حقوق الإنسان.
كتبت بلقيس حميد حسن كثيرا عن العراق من أعلى قمة في جباله حتى آخر قطرة في الخليج، مدن كثيرة وبلدان عبرتها الشاعرة في رحلة نفيها وصولا إلى هولندا، غير أنها بقيت تسكن وطنها وتحمله كنص جميل، ورغم أن للغربة جوانب إيجابية وسلبية إلا أنها أضافت إلى شعر بلقيس.
الإنسان حسب الواقع الذي يعيش به يتكون قاموسا لغوي أيضا. الغربة مثل الغول حقيقة، أما يأكلك أو تأكله، فيها سلبيات وفيها إيجابيات. الإيجابيات هي أن أعتقد أنها أيضا تثقل موهبة الإنسان، لأنه مشاعر الإنسان يتحول، يعني تتحول مثلا كان عندي شوق إلى العراق يتحول إلى حنين، يتحول إلى شيء معتق، شيء أكثر عمقا وأكثر بعدا لكنني أراه بوضوح أكثر. لكن أيضا هي محرضة حقيقة، الغربة محرضة للمبدعين لأنه يبدعون أكثر، لأنه الشعر هو شعور، وكل ما الإنسان يعني مشاعر يصير بها شيء من الاستفزاز يظل يعطي أكثر.
حققت الشاعرة بلقيس شهرة كبيرة في الوسط الثقافي في هولندا، وقد كرمت مرات عديدة وتم اختيارها كواحدة من أشهر شعراء لاهاي بكتاب صدر عام 2001، كما اختيرت مع 10 من شعراء هولندا لتكتب أشعارهم على أعلى مباني مدينة لاهاي، وقد اختيرت أيضا من قبل منظمة العفو الدولية مع 150 شاعرة عالمية بينهم شاعرات عربيات، وذلك كشاعرات مهمات في العالم.
يشعر الإنسان بألم كبير، أتمنى كل هذا التكريم يكون في بلدي، أتمنى في بلداني بشعب يفهمني، بشعب أتكلم لغته. يعني أنا حتى هنا الآن 70 مرة، أكثر من 70 مرة يمكن أنا خرجت بمسرح أو في مكان أو ألقيت شعر أو أقرأ شعري بالعربي. يعني أنا هم الهولنديين أحبوا إلقائي بالعربي وأحبوا لغتي العربية وأحبوا شعري، طبعا يترجم شعري بعد، لكنني مصرة على، وهم أيضا مصرين على أن يسمعونني بلغتي. يألمني أنه يعني هو شيء جيد التكريم كما قلت، لكن دائما أتمنى التكريم يأتي من شعبي، ينغرس بداخلي شوكة بقلبي أحيانا عندما أرى أنني أكرم من الأجانب فقط، بعيدة عن الأرض التي أنجبتني والتي ربتني والتي علمتني الحروف الأولى.
كتبت بلقيس الكثير من المقالات والمحاضرات حول قضايا الشعوب المضطهدة ووضع المرأة في العالم العربي، وترى الشاعرة بلقيس أن المرأة المبدعة تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في مجتمعاتنا.
المرأة العربية مسكينة، المرأة العربية يعني تنحت بالصخر من أجل أن تقول كلمتها ومن أجل أن تبرز صوتها ومعاناتها. الوطن بالنسبة للمبدع هو المكان الذي يعني يقيم نتاجه ويدعمه، وفي الحقيقة أنا إلى الآن لم أجد مثل هذا الوطن. ربما أكون حققت حضورا بوسط الثقافي العراقي بالمنفى واشتهرت بينهم، غير هذا مو كافي طبعا. طموحي الأبدي أن أطمع مجاميعي في العراق ويقرأها من كتبت عنهم. لا أظن أن المبدع يبحث عن المجد الزائل، المجد في الوطن هو أن تبقى في قلوب الناس لا على صفحات الكتاب فقط. نحن يعني العرب خاصة نظرتهم للمرأة لا زالت نظرة دونية، ما كانت مثقفة وما كانت معطاءة، ليست فقط النظرة يعني احنا كل شيء نرمي على الدكتاتوريين، لا، حتى الناس، حتى المثقف العربي نفسه لا زال لحد الآن عندما يصطدم بامرأة مثقفة عربية لا يريد أن تكون له الند بالند، لا. والمبدعة العربية تتحكم بها كثير من الأشياء، يعني هناك من يريد من النقاد مثلا، الكتاب، النقاد، دور النشر، الإعلاميين، دائما يريدون المرأة تخرج من تحت عباءتهم فقط. المرأة موجودة وفاعلة بالأدب، لكن حضورها أهمل بأسباب من معايير قيمية حاولت أن تربط بين الفنون والآداب وثقافاتها وبين نظام قبلي قوامه القوة الرجالية.
بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العراقي بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص، إلا أن الشاعرة بلقيس متفائلة بقوة وحضور المرأة العراقية وإصرارها على النجاح.
المرأة العراقية قعها مرير وأليم جدا يعني، لكنه أنا عندي ثقة كبيرة بأنه المرأة العراقية قوية وتستطيع أن تخرج من المأزق، لأنه المرأة العراقية خرجت من مأزق عديدة. صحيح أنه مرور 40 عام من نظام دكتاتوري مستبد مثل صدام حسين ونظام مقابر جماعية ونظام حروب وشيء يمكن هو ما ليس له شبيه بالتاريخ، لكنه المرأة العراقية تستطيع بسرعة أن تنبع من اللاشيء أحيانا، هيك يعني مثل الشجر مباشرة عندما يقطع ينمو. يعني أتذكر أنا أمي تحدثنا في عام 1935 بسوق الشيوخ، ثورة الرميثة وسوق الشيوخ ضد الإنجليز، أحرقوا المدرسة، مدرسة البنات. كانوا البنات يعملون مسرحا في المدرسة ويقولون أشعارا من أجل تحرر المرأة في 1935 في مدينة صغيرة مثل سوق الشيوخ، في حين هناك دول عربية أول مدرسة ابتدائية افتتحت بالأربعينات. هناك إرث حضاري وثقافي للمرأة العراقية تعتمد عليه، موجود يعني موجودة هي، ولديها أيضا منظمات. مثلا رابطة المرأة العراقية عملت 1952، من 52 مرأة رافع شعار المساواة مع الرجل، هذا التاريخ لا يذهب سدى وهباء، موجود في نفوس النساء، في المبدعات، في المثقفات، في عارفات التاريخ ودارساته. هي الآن موجودات أكاديميات وباحثات ومثقفات وشاعرات ومطلعات على كثير، وخاصة احتكت المرأة العراقية 4 ملايين شخص بالخارج احتكوا بثقافات الشعوب الأخرى.
يرى البعض أن خروج العديد من الشعراء والأدباء والكتاب العراقيين من العراق وانتشارهم في بلاد الغربة أدى إلى ظهور ما يسمى بأدب المهجر أو أدب الخارج، وهذا ما لا تؤيده الشاعرة بلقيس.
نحن مرتبطنا بالوطن وكل أشعارنا، يعني قسم من الناس عندما يقرؤون أشعاري يستغربوا أنني يعني منذ 25 عام في الخارج، يعني لأنه كأنني أعيش اللحظة العراقية، وكأنني لأننا نتابع العراق باستمرار ولم ننقطع، صلتنا باقية. يعني كل عام أو كل ست أشهر نعتقد أنه سنعود، سيسقط النظام وسنعود. حتى أننا أتذكر هناك لبريخت أبيات شعر يقول: لا تثبت مسمارا في الحائط، ضع السترة فوق الكرسي، لا تتمون إلا لليوم الواحد فغدا عائد. كنت أنا كتبتها في بيروت وعلقناها في البيت. بقينا نسكن في بيوت مفروشة أملا بالعودة. أنا ما أعتقد أنه هناك فرق بين الشعر الداخل والشعر الخارج، لكن هو واقع، واقع نحن نعيش في الخارج في ملفة، شئنا أم أبينا، قلوبنا وأرواحنا مع الوطن. صحيح هناك أشياء ربما دخلت بالأدب، هو يختلف عن أدب الداخل، لكنه الفصل بين الأدب الداخل والخارج أعتقد ليس سليما وليس ضروريا الآن في ظل ظروف العراق. يحتاج إلى توحيد الجهود إن كان في الخارج أو بالداخل، أو النظرة للأشياء بدون فاصل، لأنه هذا أيضا يجرح الإنسان لما يقول أدب الخارج وأنت من الخارج ونحن من الداخل، وكأنما هناك فضل. ليس هناك فضل.
رغم أن الغربة أعطت للشاعرة بلقيس الشهرة ووسعت من معارفها وزادت من احتكاكها بالمجتمعات الغربية، إلا أنها أخذت منها الكثير، حيث عانت الشاعرة بلقيس كثيرا من ألم البعاد، غير أنها استعانت بالكلمة والقصيدة لتخفيف ذلك الألم.
نحن بالعراق مرنا بمراحل اغتراب عجيب، ربما تكون تجربة يعني ترجمة نصوصي إلى لغة أخرى هي الهولندية أضافت شيء لإيصال أدب نسوي عربي. طبعا هي على المستوى الشخصي تجربة تدفع طموحي إلى المزيد من أجل إيصال رسالة. أتيحت لي فرصة أنه لأنه الجمهور أعجب بإلقائي بشعري وشعر بالحنين، وهذا أعتبره شيء انتصار أن توصل أنت تستطيع أن توصل صوتك إلى ناس حتى عبر لغتك الأجنبية. لكن هذا لا يتاح إلى كثير من الشعراء الرائعين جدا بالمنفى العراقيين، قسم ماتوا، قسم انتحروا. ليس كل الناس تحتمل الغربة، كثير من المرات وصلت إلى مرحلة الموت أحيانا. يعني أما بالقصف مثلا، عشنا الحروب بلبنان، يعني القصف كان بالمعجزة أنا طلعت، كان ممكن أن كل هاي الأشياء تروح، وراحت لهم كثير من الناس، مخطوطات وأشعار ولوحات وإلى آخره. الغربة تأخذ كثير، يعني مو على الصعيد الشخصي إنما على الصعيد العام.
للشاعرة بلقيس العديد من القصائد عن العودة وحلم لقاء الأهل والوطن بكل ما فيه ومن فيه، لكنها اختارت لمستمعينا هذه المقاطع الشعرية عن حلمها في العودة إلى سوق الشيوخ.
سم العرانين في سوق الشيوخ وقد علمتموني حروف الخط بالكتب، ألا سمحتم لبنت قلبها تعب أن تركع اليوم فوق الطين والعتب؟ قد بعدتنا رياح الظلم فاحتشدت في القلب حسرة أشواق وفيض نبي، ألا سمحتم لبنت هدها زمن من المنافي، وما زال الفؤاد أبي أن تنحني عند شط السوق باكية وتذكر الأهل والأخوان والترب. يا بلدة الشعر والحب القديم، ألا سقيا لأيام ماضينا على تعبي، روحي تهاوت على سعفات نخلكم، روحي تهاوت على سعفات نخلكم، وهزت القلب أعذاق من الرطب. اليوم 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 حل القلب عقدته وهام من فرح اللقيا على طربي، اليوم يقرب لقياكم وها أنذي أعد للدمع أحداقي بأرض أبي.
كنا مع الشاعرة العراقية بلقيس حميد حسن التي تقيم في هولندا، حيث نقلتنا إلى عالم الذكريات والشوق والحنين وحلم العودة الذي طال أكثر من 25 عاما. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى ألقاكم في حلقة أخرى. هذه